بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. By the grace of Allah عز وجل, we have in our presence today Sheikh Muhammad bin Umar Bazmul حفظه الله تعالى. Sheikh الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى. He's from the Mashayikh of Mecca. ولله الحمد, many of the brothers know about the Sheikh. He has many works in the market. I went to the bookstore yesterday and I counted his books. He has over 60 books in the market, walillahi alhamd, and some of them were written and offered over 20 years ago. So walillahi alhamd, the Shaykh is well known from amongst the Mashayikh al-Salafiyya, Da'wat al-Salafiyya, and walillahi alhamd, he's still present in Mecca and he teaches there. So we're going to benefit from his advice, and it's an open session. He will give us some advice today, bi'idhnillahi ta'ala. So may Allah ta'ala bless the Shaykh, and may Allah allow us to benefit from that which he has to offer. فليتفضل شيخنا المشكور المأجور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, فأشرف باللقاء بكم بعد صلاة الجمعة من اليوم 28 من شهر 4 من عام 1435 هجرية بمدينة الرياض بإخوة أفاضل, كلهم أمريكان؟
أمريكان وبريطانيون.
أمريكان بإخوة من أمريكا ومن بريطانيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول, وأن يوفقنا وإياكم للثبات, وأن يبعد عننا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يحفظنا وإياكم في خير وفي أحسن حال. هذا اللقاء كان الفضل في تنسيقه لفضيلة الشيخ مصطفى جور جزاه الله خير بواسطة الأخ موسى أبو العباس الطويل في مكة وجدة. هو اتصل بي ثم أعطاني رقم الشيخ وحصل التنسيق فيه, والآن نحن بين أيديكم نسمع أسئلتكم ونسمع يعني ما لديكم, وإن شاء الله نتعاون معكم على البر والتقوى بإذن الله تعالى.
The Shaykh Hafidh Allah Ta'ala began by praising Allah Azza wa Jal, that we praise Allah Ta'ala and we seek His forgiveness and we seek refuge in Allah Ta'ala from the evil of ourselves. Whomever Allah guides, there is none to lead him astray, and whoever Allah leads astray, there is no guide for him. We bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and he has no partners, and we bear witness that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his slave and his messenger. Then the Shaykh Habibu Allah Ta'ala mentioned the rest of Khutbatul Hajjah with its verses toward the end, where he mentioned that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that every innovation is astray, every astray is deviation, and every deviation is in the hellfire. And then he mentioned, Habibu Allah Ta'ala, I sit with you, it's my honor to sit with you on this day of Jummah, which is the 28th of the 4th month of Hijri in the city of Riyadh. And I sit with my beloved brothers from America and from England. And he mentioned that we ask Allah Ta'ala to accept it from us. And we ask Allah Ta'ala to protect us from all types of evil and fitna. And we ask Allah Ta'ala to make this a gathering of good. And then he mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the gathering or the organization of this gathering took place between myself and Brother Abu Abbas Musa Richardson in Jeddah. Musa Richardson first called the Sheikh and requested the Sheikh for us to have the gathering, and then the Sheikh communicated with me, and then the Sheikh said, Habib Allah Ta'ala, that I'm in front of you, so I'm going to listen to your questions and I'm going to answer your questions, and inshallah we will benefit from that. Bi-idhnillah.
No.
Allah, Shaykh. Shaykh, since the death of our Mashayikh.
You say it in Arabic.
Khabas, it's okay. That's what everyone understands. Since the death of our Mashayikh, Shaykh al-Mubaz, Shaykh al-Albani, Shaykh al-Thameen, Shaykh Muqbil, many of their students, or some of their students, have gone astray. And over the years, it may seem a lot for us to follow. So could it be possible that you summarize some of these key issues in which they went astray, the key principles that they have innovated, so that we can be on a state of caution with regard to those principles?
يقول السائل حفظكم الله تعالى منذ أن توفى بعض المشايخ مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من المشايخ السلفيين رحمهم الله تعالى كثير من طلابهم أو بعض طلابهم انحرفوا عن الجادة فهل يمكن أن تذكر لنا بعض الأمور كانت السبب أو كانت السبب أو تسببت انحرافهم حتى نتجنبها
القواعد
التي انحرفوا فيها حتى نتجنبها.
نعم. قضية الثبات على الحق من القضايا المهمة التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها. والله سبحانه وتعالى علمنا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سورة الفاتحة، وفيها نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية هنا وإن كانت شاملة لجميع أنواع الهدايات، إلا أن أظهر أنواعها هنا هي الهداية بمعنى التثبيت. فكأن الله يعلمنا أن نسأل الله دائما الثبات، أن نسأل الله دائما هداية التثبيت على الحق، الثبات على الحق. وهذا أمر مهم، وكان من دعاء أبي بكر الصديق، وورد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولعل من أهم الأمور التي تنفع الإنسان في تحقيق هذا الثبات، أولا هذا الدعاء، أن يكرر ويكثر يسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء. ثانيا أن يسأل الله الإخلاص، يسأل الله أن يلهمه ويوفقه ويسدد على الإخلاص. ثالثا أن يكرر في نفسه دائما، أن يكرر في نفسه دائما الخضوع للحق، وأن يبتعد عن أي مظاهر الكبر. فقد جاء في بعض الآثار عن بعض السلف أنه قال: لأن أكون ذنبا في السنة أحب إلي من أن أكون رأسا في البدعة. أكون ذنب بس على السنة، ولا أكون رأس وأنا على بدعة. فدائما الإنسان يعود نفسه التواضع والرضوخ للحق والرجوع إليه، دائما يعود نفسه هذا. الكبر آفة من الآفات الخطيرة، تسربت إلى قلب الواحد يعني أضاعت عليه أمره وشأنه. ولذلك حرم الله الجنة على من في قلبه ذرة من كبر، حرم الله الجنة على من في قلبه ذرة من كبر. فينتبه لقضية الكبر، ينتبه لقضية الكبر. الأمر الرابع الذي يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه له وأن يلاحظه، أن ينتبه له وأن يلاحظه، أن هذا الوصف الذي اختص به وهو أنه من طلاب الشيخ رحمه الله الذي توفى، لا يعني أن الحق معه أو أنه هو الكبير على غيره، بل ينبغي أن يوطن نفسه على أن كل أهل العلم محل احترام، وأن كل مقالهم محل احترام، فيتعامل على أساس قبول الحق والرضوخ إليه كما ذكرنا ثالثا، ويتعامل على أساس أن العلم رحم بين أهله، رحم بين أهله، فيقبله من حيث جاء. إذا نبهه أحد المشايخ على خطأ يقبل، يقول: أنا أخطأت فعلا، إذا كذا يرجع إذا حصل خطأ. أما أن
يعني لا يرضى بقضية أن العلم رحم بين أهله ويريد فقط أن يكون العلم هو الذي جاء عن شيخه وهو الذي يعرفه مثلا وكذا، فهذا يسبب حدوث يعني ارتباك علمي عنده يؤدي به إلا أن يشاء الله إلى نحو هذه الأمور. الأمر الخامس أن يحارب الدنيا وحبها في قلبه، فتنة المال، فتنة الدنيا فتنة من أعظم الفتن، وأغلب الذين سمعنا أنهم تغيروا دخلت عليهم فتنة المال والدنيا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم أترك فتنة أشد على الناس من فتنة النساء والدنيا والمال. فهذه خمسة أمور لعلها تكون إن شاء الله سبب في الثبات، سبب في الثبات. الدعاء، الدعاء أن يسأل الله على الإنسان دائما أن يثبته. اثنين الإخلاص، ويحارب نفسه في أي معنى للرياء أو خلافه. ثلاثة التواضع، أن يتواضع وينزع من قلبه الكبر. أربعة أن يعلم أن العلم رحم بين أهله، فليس كل العلم هو فقط عند هذا الشيخ الذي توفي، سيكون عند غيره. خمسة أن يحذر فتنة الدنيا، أن يحذر فتنة الدنيا وفتنة المال. هذه الأمور إن شاء الله تساعد الشخص على الاستقرار وعلى الثبات، تساعد الشخص. وإذا كان مثل أبي بكر الصديق يدعو في السجود يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، فالمؤمن يعيش بين الرجاء وبين الخوف، لا يأمن مكر الله. شكرا جزاك الله خير. لا يأمن مكر الله، يعيش بين الرجاء والخوف، لا يأمن مكر الله، فما بالك بحالنا نحن. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والتوفيق.
The brother mentioned the first question was that many of the scholars have passed away, and the scholars the likes of Sheikh bin Baz, Sheikh al-Albani, Sheikh Mukhtar and others, and we noticed that many of their students or some of their students have gone astray. Can you mention some of the principles that they've gone astray in so that we can abstain from them and be careful from them? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. This affair is that one is the affair of remaining firm upon the truth. The affair is that one needs to remain firm upon the truth, and one has to focus on this affair. And because of that, Allah Azza wa Jal mentioned to the believers or ordered the believers to seek firmness in the Quran, or to seek firmness in each unit of prayer in Surah Al-Fatiha. As we say, اِهْدِنَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ, guide us to the straight path. And although guidance to the straight path, it encompasses every form of guidance, but it also, or that which is more specific, is that we remain firm upon the path. Is that we remain firm upon the path. And this is that which Allah subhanahu wa ta'ala has ordered the believer to say in every unit of prayer. And this is that which the Prophet or the Shaykh also mentioned, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to always say in sajda, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, oh the turner of the hearts, make my heart firm upon your religion. So with that being the case, the Shaykh Hafidh Allah ta'ala mentioned certain things that if the person does, inshallah, it would make him firm upon the truth. The first is that the person makes dua. The first is that the person supplicates to Allah Azza wa Jal to allow him to be firm on the correct path. The second is that the person, he implements or he tries to be from those who are sincere. He asks Allah to make him from those who are sincere. And he asks Allah to give him the tawfiq to be sincere. And he repeats this. The third is that the individual tries to be humble. The third is that... No, please bring... make way for Sheikh Muhammad, please.
MashaAllah. Hala wallah, hala.
Open the windows.
Oh, mashallah, can I be here? هنا الشيخ من هنا لا رحنا خلاص تعال ما في شيء هنا.
The third is the person.
سامحني.
The third is that the person constantly repeats and realizes that he has to be humble. He has to humble himself and he has to distance and remove pride from his heart. He has to remove pride from his heart. It was mentioned that some of the Salaf said, I'd rather be the tail, and I'd rather be the tail upon the Sunnah than be the head of fitna and innovation. So I'd rather be the tail of the Sunnah than be the head of, or at the forefront of innovation. So it's upon an individual to be humble. It's upon an individual to humble himself and to return to the truth. And you should understand that Allah Azza wa Jalla has forbidden the hell. Allah has forbidden paradise for the individual who has an ounce of pride within his chest. So because of that, it's upon an individual to remove all forms of pride from himself. Another thing, or the fourth thing that the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, is that the individual should understand that knowledge, or the knowledge and the truth was not only with the scholar that has died, yani the student of a scholar who has died. He should understand that knowledge is not only with that scholar who has died. So he should understand that he should have respect for other scholars, should have respect for their knowledge, and he should accept it wherever it comes from. And he should understand that the relationship and the connection between all of us is based on the knowledge and the people of knowledge. So if he is corrected in a manner, or if he is corrected in a matter, he should not feel that, no, I can't be corrected because it didn't come from my scholar and the likes. No, he should return to the truth. So this is something which is extremely important, and this is one of the reasons why individuals have gone astray. The fifth thing the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, is that you have to fight. You have to literally declare war against dunya and the love of wealth in your heart. Love of wealth and the love of dunya. And because of the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, many of the people that have gone astray, they have gone astray because they have love of wealth and they have love of dunya. This has led them astray in this regard. So these are five things that the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that would protect an individual and allow him to remain firm upon the truth. One is that he supplicates to Allah to make him firm. Two is that he asks Allah to be from amongst those who are sincere. Three is that he is humble and he does not have pride and he humbles himself for the truth. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, with regards to sincerity, that the person doesn't have pride and the likes of that. And also the last thing, which was the fifth one, is that the Shaykh mentioned, Hafiz Allah Ta'ala, to remove the love of wealth and the love of the dunya from your hearts. These things, even Allah, would protect an individual. And the Shaykh mentioned, Hafiz Allah Ta'ala, that Abu Bakr as-Siddiq used to supplicate to Allah to make him firm upon the truth. So if this was the case with Abu Bakr as-Siddiq, what about the other people? And this is the way of the believer. The believer is constantly between hope and fear. He's constantly between hope and fear, and this will allow him to be firm on the straight path, bi-idhnillahi ta'ala. No.
ليش
قلت في الرياض؟ تقصد شيء وضع إذا وضع معين في الرياض الشيخ يجاوب أنا ما أعرف والله
نصيحة عامة
إذا تبغى نصيحة في الرياض بغير الرياض
أتكلم يعني.
تبغى أنا نعم من أصول السلفية أن يرجع في العلم وفي مسائله وتعلمها إلى أهله أن يرجع في تعلم العلم إلى أهله هذا أصل من أصول السلفية ولذلك هم حذروا من الأخذ عن أهل البدع لأن أهل البدع عند أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل العلم ومهما علوا مهما أخذوا من شهادات مهما كانت لهم من شهرة مهما كانت لهم من مكانة هم ليسوا من أهل العلم ولذلك حذروا عن أخذ العلم عن الأصاغر والمقصود بالأصاغر هنا أهل البدع المخالفين لأن الرجل من أهل السنة وإن كان صغيرا في السن فهذا يؤخذ عنه والرجل من أهل البدع وإن كان كبيرا في السن لا يؤخذ عنهم. فالأصل أنه يؤخذ العلم عن أهله. ومن هم أهل العلم؟ هم العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها، والذين يربون الناس على محبة الله ومحبة الرسول وعلى محبة الصحابة والسلف الصالح وعلى اتباع الأثر ولزوم السنة وعلى الحذر من البدعة ولزوم السمع والطاعة لولاة الأمر وعلى الحرص على ما فيه مصلحة للأمة وللمجتمع. هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء هم أهل العلم. ولذلك يوصف هؤلاء الأصاغر بأنهم أحداث الأسنان، كناية عن جهلهم، كما جاء في وصف الخوارج أنهم أحداث الأسنان كناية عن جهلهم. واضح؟ فلابد لطالب العلم السني أن ينتبه أن لا يأخذ العلم عن غير أهله، أن لا يأخذ العلم عن غير أهله. والمراد أهل البدع، والمراد أهل البدع. ونحن لا نقول كما يقول بعض الناس إنه هذا الشيخ نأخذ منه الحديث لا نأخذ منه الفقه، وهذا الشيخ نأخذ منه الفقه لا نأخذ منه الحديث. هذه تفرقة. نعم قد تكون شخصية هذا العالم في الحديث أظهر، لكن ليس معنى ذلك أن ما يأتي به من الفقه مضروب عليه، لا. وقد يكون الشخصية الفقهية عند هذا العالم أظهر، لكن ليس معنى ذلك أن كلامه في الحديث مضروب عليه. ما ينبغي مثل هذه الكلمات، ما ينبغي مثل هذه الكلمات، إنما يستفاد من العالم السني ويؤخذ منه وينظر في قوله وقول غيره وفي دليله ودليل غيره ويتبع الحق من ذلك. هذه هي طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعلم العلم، أن يؤخذ العلم عن أهله وأن يحذر أهل البدع وأن يستفاد من العالم حتى لو تكلم في غير ما هو ظاهر فيه، يستفاد من كلامه، يعرض مع كلام غيره وينظر في دليله ودليل غيره ثم يتبع ما دل عليه الدليل. هذه بصفة عامة يعني أهم نصيحة ممكن الواحد يوجهها في طريقة أخذ العلم، أن يحرص على أخذ العلم عن الأكابر وأن يحذر من الأصاغر بالمعنى الذي ذكرناه، والله أعلم.
The brother was asking for a general advice for those who are seeking knowledge. And the Sheikh mentioned, Hafidh Allah Ta'ala, from the foundations of the Salafiyyah is that knowledge is taken from its people. Is that knowledge is taken from the people of knowledge. And because of that, you find the Salaf, they warned against taking knowledge from the people of innovation. They warned against taking knowledge from the people of innovation. Because the people of innovation, no matter how knowledgeable they become, they are not from the people of knowledge. No matter which degrees, no matter which certificates they have obtained, and no matter how famous the individual has become, the people of innovation, they are not considered from the people of knowledge. And likewise, the people of knowledge, they have warned from taking from the young, al-asagir, the young. But what is the meaning in this regard? The meaning is that you do not take from the person of innovation. The Shaykh mentioned, Hafidh Allah Ta'ala, if a man is upon the sunnah and he's young, then you take knowledge from him. But if the man is upon innovation and he's old, you do not take knowledge from him. So this clarifies what is meant by not taking knowledge from the young. And likewise, we take knowledge from the scholars, those who raise the people, those who teach the people the smaller form of knowledge before they teach them the larger form of knowledge. Those who teach the people the tawheed, those who teach the people the love of the sunnah, those who teach the people the love of the sahaba, those who teach the people the rights of the rulers, those who teach the people that which is of benefit for the Muslim society. These are the people of knowledge. Then the Shaykh mentioned, Hafidh Allah Ta'ala, the asagir, they were described, yani the people that we don't take knowledge from, they were described with having yani hudatha al asnan. In English we say people that have but it means people that are young. It means people
like young,
a very young person. Hudatha al asnan, yani we don't mean teeth, we mean a person young in age. Now So the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. So what is understood, the reason why they're called, or the reason why they're described as young, is because they're ignorant. These individuals are ignorant. With that being the case, it's incumbent upon a student of knowledge to take knowledge from the people of knowledge. And not to take the knowledge, or afwan, to take knowledge from the people of the Sunnah. Not to take knowledge of the people of innovation. Then the Shaykh mentioned Hafiz Allah Ta'ala. And there's a term that some people say when they want to take knowledge from a person of the Sunnah, and they said, but he's not known for fiqh, or he's not known for hadith, so I won't take fiqh, or I won't take hadith from him. The Shaykh said, this is incorrect. And we should take from that individual, as long as he's known to be upon the Sunnah, we take from that individual. And it's possible that we review and we check that which he has said in terms of fiqh or in terms of hadith to make sure it is correct. But we shouldn't say that we won't take from that individual as long as he is upon, as long as he's upon the Sunnah. So this is what the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, it is upon an individual to take from the people of knowledge, to take from the people that follow the way of the Salaf. This is that which is upon the individual, and this is a general advice that I had in response to the brother's question. يقول السائل هل يمكن أن تشرح لنا الحديث الذي ذكر فيه أن العلم يرفع من صدور الرجال أو عفوا أن العلم لا يرفع من صدور الرجال ولكنه يؤخذ أو يرفع بموت العلماء؟
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال أو من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. هذا الحديث معناه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزع العلم من الصدور، ولكن يقبض العلم بأن يموت العالم، فإذا مات العالم مات ما معه من العلم إلا أن يقيد الله عز وجل من يحيي هذا العلم ويقيمه بين الناس. وموت العالم على طريقتين: الموت الحقيقي الحسي بأن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني الموت الحكمي بأن يهجر العالم ويترك ولا عاد يؤخذ العلم عنه. وهذا الآن أهل البدع يشتغلون به مع علماء أهل السنة، فينفر الناس عن الرجوع إلى العالم من أهل السنة، ويرقص من قدر العلماء علماء السنة في أعين الناس. قبل تقريبا 20 سنة طلعوا بمقالة فقه الواقع، ثم صاروا يقولوا علماءنا هؤلاء بن باز وبن عثيمين والألباني وكذا ما عندهم علم بالواقع، تريدون علم الواقع أرجعوا لفلان ولفلان ولفلان من دعاة الضلالة. احنا نسميهم دعاة ضلال، هم يسموهم مشايخ كبار، بس يعني انا اقول لك فين يريدوا ان يزهدوا الناس في هؤلاء العلماء. هذا التزهيد اذا امتثل الناس كلام هؤلاء الضلال سيؤدي الى موت العالم موتا حكميا، لانه ما عاد يصير يؤخذ منه العلم. وهذا الحديث فيه مسائل مهمه، فيه مسائل مهمه. المساله الاولى أن نقول لماذا كان قبض العلم بقبض العلماء؟ أليست السنة موجودة؟ أليس القرآن موجود؟ أليست الكتب مدونة فيها مسائل العلم؟ لماذا كان موت العالم موت للعلم؟ فأقول انتبه، العالم علمه يختلف عن ما في الكتب. ليش؟ للأمور التالية: واحد، أن العالم يستطيع أن يقرر لك المسألة ويفهمك هي بأي عبارة، بينما في الكتاب المسألة العلمية جامدة بعبارة واحدة. اثنين، أن العالم يستطيع أن يرد على أي شبهة أو إيراد تورده على القول الصواب، بينما في الكتب تحتاج إلى بحث وإلى نظر، وقد لا تكون الكتب تحت يدك وقد لا تستطيع التصرف معها. ثلاثة، أن العالم يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، فإذا رأى فيك ما يخالف العلم نهاك ويأمرك بالمعروف، والكتاب لا يستطيع أن يصنع ذلك. الأمر الرابع أن العالم صورة العلم، إذ أن العلماء قدوة للناس، فإذا ذهب العالم ذهبت هذه القدوة. الأمر الخامس أن العالم إذا كان موجودا بين الناس، إذا كان موجودا بين الناس أحدث للناس مرجعية علمية عند نزول النوازل، يفتقدها الناس لأن النوازل أمور حادثة ليست موجودة في الكتب. النوازل أمور حادثة ليست موجودة في الكتب، ولذلك العالم لما يكون موجود يشكل مرجعية علمية للناس في النوازل لا توجد في الكتب. فهذه أمور خمسة تعلمون منها لماذا كان موت العالم موت للعلم، ولماذا لا تغني الكتب ولا المصنفات ولا الشروحات عن وجود العالم. ويكفي في فضل العلماء أنهم ورثت الأنبياء. المسألة الثانية فيه التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء جهال وأن الجاهل معنى الحديث لا يرجع عليه في السؤال، لا يرجع عليه في السؤال. المسألة الثالثة فيه بيان أن على الناس أن يعلموا إلى من يرجعون. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فوصفهم بأنهم أهل ذكر، ما هم أهل فقه واقع وتحليلات سياسية وكلام يمين وكلام شمال، لا، وصفهم بأنهم أهل ذكر، يعني كما قال تعالى بالبينات والزبر قال ابن كثير، يعني بالأدلة الواضحة من الكتاب ومن السنة واتباع ما عليه السلف الصالح. هؤلاء هم أهل الذكر الذين نرجع إليهم. فالرجوع إلى الجهال لا يجوز، فالرجوع إلى الجهال لا يجوز. الأمر الخامس فيه بيان أن فتوى الجاهل ضلال، بل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم أفتوا صاحبهم بجهل. تتذكروا حديث الرجل الذي أصابته شجة في رأسه وكان مع أصحابه في سفر فأحتلم من الليل، فلما جاء الصباح سألهم قال أنا أحتلمت علي جنابة ماذا أفعل، فأفتوه بجهل. ليتهم سكتوا قالوا ما ندري أنتظر حتى تأتي إلى الرسول، أفتوه بجهل فقالوا ما نرى لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فجاء الماء على الشجة فمات. فلما جاءوا إلى المدينة أخبروا الرسول قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال قتلوه قتلهم الله، فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على كل من يفتي الناس بجهل ويضر الناس بفتواها الجاهلة هذه، ويضر الناس بفتوى الجاهلة. مسألة في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعني ذكر أنها من باب الإعجاز النبوي، قال والآن بدأنا نلحظ بوادر ذلك، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، قال هو الكمبيوتر، الآن أصبح الشيخ جوجل، الشيخ جوجل يكتب الفتوى جوجل واستني الجواب وما يبغى يروح يسأل الشيخ أو يقرأ الكلام هناك ويروح يطارح الشيخ. هذا أخذ للعلم من غير أهله، وينبغي لك أن تؤدب نفسك أنك ما قرأت ما كذا تستفيد منه، لكن لا تجعل الفتوى منه، ارجع إلى عالم واسأله، لأنه هناك حيثيات في الحكم أنت طالب علم مبتدئ ما تنتبه لها. أنت قد يكون حيثية في المسألة واقعة فيك أنت ما انتبهت لها، العالم لما تسأله يسألك عن كذا يعرف هذه الحيثية فيجيبك، بينما الشيخ جوجل لا يعطيك إجابة تطابق حيثيات المسألة كما هي عندك والله أعلم.
The brother was asking about the hadith which is reported in Sahih Muslim on the authority of Abdullah bin Amr bin Asr radiallahu ta'ala, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, verily knowledge will not be lifted by it being removed from the chest of the people, but it would be lifted by the passing away of the scholars, until there no longer remains a scholar, so the people would take the ignorant as their leaders. They will ask them, and they will give them their rulings. They lead people astray, and they are led astray. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, there are many benefits that we can take from this hadith, and many things that the Prophet sallallahu alaihi wasallam clarified in this hadith. And for one is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us that when a scholar dies, the knowledge dies with that scholar, unless Allah azza wa jalla blesses the society by allowing an individual to carry that knowledge after the scholar. But if not, then the knowledge dies with the scholar. And this is an actual, there's two categories, there's two types of passing away of the scholar. One is that which takes place actually, is that the scholar passes away. And the second is that is metaphorical, which is the scholar is still alive, but the people no longer take from the scholar. So it is as if he's passed away. And this is that which the people of innovation seek to do. The people of innovation, they seek to deter you from taking from the scholars of the Sunnah. They seek to deter you from taking from the scholars of the Sunnah. Before 20 years ago, you had individuals that came up with this terminology of present day affairs, or present knowledge of present day affairs. And they said that the scholars, the major scholars like Ibn Baz, Uthaymeen, they don't have knowledge of the present day affairs. If you want knowledge of present day affairs, you have to go to other scholars. And this was a call, this was their propagation, that you should go to other scholars. And by doing so, they were deterring the people from the people of knowledge. The Shaykh said, we're going to take some from the benefits of this hadith. From the benefits of the hadith is that we have to ask ourselves, why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam say that the knowledge would disappear with the passing away of the scholars, or the dying of the scholars? Why did the Prophet say that? If the sunnah is present, if the books are still present, then how can it be that the knowledge is lost by the passing away of the scholar? Why? Because the Shaykh mentioned several things. One is because the scholar is able to clarify the affair for you. Any particular affair in the religion, the scholar is able to clarify the affair and give it to you easily. Not like the book. The book doesn't clarify the affair for you. That's one. Two, the scholar is able to distinguish the correct opinion, the correct understanding of this affair, which you may not find in the book. The third affair is that the scholar, if he sees that you are going in the wrong direction, or if the scholar sees that you are not understanding, or he sees that you're not implementing the knowledge correctly, the scholar can correct you. The book cannot correct you. The fourth issue is that the scholar is the actual implementation of the knowledge. He is the actual implementation of the knowledge, where the book is not the actual implementation of the knowledge. And that's why the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, he said the scholar, when he's amongst the people, he's an example for the people to follow. He's an example, he's a reference for the people to follow and to refer back to. He said another affair is that when new affairs arise, the scholar can inform us how to apply the knowledge to the new affairs, whereas the books cannot inform us how to apply the knowledge and implement the knowledge as it relates to the new affairs. So these are several examples of how the scholar, or the passing away of the scholar, is the disappearance of the knowledge. And by this you understand that the knowledge actually dies with the dying of, or the knowledge is removed by the dying of the scholars, and you cannot suffice with only the books. You have to refer back to the scholars. And he said, it's sufficient enough for us to understand that the scholars are the inheritors of the prophets, as it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the scholars, al-ulama, warathatul anbiya, the scholars are the inheritors of the prophets. Another thing that we benefit from this hadith is the dangers of the fatawa which are not based on knowledge, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said they would take the ignorant as their reference. They would take the ignorant as their places of knowledge. So this informs you of the dangers of ignorance. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that he mentioned that the individual who is ignorant, he cannot benefit you. The individual who is ignorant, you cannot refer back to him. He cannot benefit you in your questions. So this informs you of the dangers of ignorance. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. It also informs you of this in this hadith that you should know who you refer back to. You should know who you take your knowledge from. Because Allah Ta'ala mentioned in the Quran, ask the people of knowledge if you do not know. So this is informing that you should refer back to the people of knowledge. And he mentioned that Hafiz ibn Kathir mentioned that this is because they answer with proof, or this is based on proofs, proofs from the book of Allah and from the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So because of that, we understand that we do not refer back to the people of ignorance. We do not refer back to people that don't have knowledge, but we refer back to the people of knowledge. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, a fatwa which is not based on knowledge, this is something very dangerous. In fact, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam supplicated against the people from amongst his companions. He supplicated against the people who gave an incorrect fatwa that was not built on knowledge. This took place during the time of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, that an individual was, a group of his companions were on a journey. And while they were on a journey, one of them fell down and he got a wound in his head. And during the night he had a wet dream. So when he woke up in the morning, he went to other companions and he said, I had a wet dream, I want to pray for Salat al-Fajr, what should I do? And they said, we only know that you make a ghusl. We only know that you make a ghusl. He took a ghusl, the water touched his wound and he died. Later on, this got to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, they killed him, may Allah kill them. They killed him, may Allah kill them. It was sufficient enough for them to ask, or the cure for ignorance is that you ask. It was sufficient enough for him to wipe over the wound. So this informs that the Prophet sallallahu alaihi wasallam supplicated against the individuals who responded with ignorance. Then the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that some of the people said this hadith is an example of al-i'jaz al-ilmi, which is, what's the translation? I'jaz al-ilmi. Yeah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this informs that the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed of the future. They said because this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that people would answer with ignorance. And the Shaykh mentioned that some people are saying this is like Google. You type a question in on Google, it will give you an answer. But in fact, Google doesn't show you exactly how to get the answer, how to apply it, and the likes of that. So the Shaykh mentioned you should have correct etiquettes when you use these modern day technology. You can benefit from them, but you should not make them as your main source of knowledge. You have to refer back to the scholar. The scholar would explain to you the issue and how he derived the answer and the likes of that. So it is not befitting that an individual bases his answer and his understanding on the likes of Google and the likes.
دراسة المختصرات أحسن وأفضل عند الأصاغر من دراسة المطولات مع المكاتب. ونلاحظ من هؤلاء أنهم بعد مدة يتركون الكبار بالكلية ويتعصبون للأصاغر ويتمسكون به. فهل عندك توضيح؟
ايش تقصد بالاصاغر، اهل البدع ولا صغار السن؟
صغار السن.
صغار السن، تقصد صغار السن.
ناس مجهولين.
المختصرات العلمية العلماء فيها لهم موقفان. الموقف الاول من يذم المختصرات العلمية، وهذا تبناه ابن خلدون في المقدمة، فشن هجمة قوية على المختصرات، وقال إنه العلم يطلب فيه البيان ويطلب فيه الوضوح، وهذا المختصر يجعل الطالب أمام عبارة واحدة يجلس الليالي والأيام لحلها وبيان معناها. وضرب مثال ببعض المتون المالكية، وأيدوا في هذا الشيخ محمد ابن الحسن الحجوي في كتابه الفكر الإسلامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، أيد ابن خلدون في هذا الاتجاه. والموقف الثاني من المختصرات، لا، أنا المختصرات العلمية مفيدة، لكن بشرط أن تؤخذ على يد عالم، بحيث أن العالم يحل لك عبارة المختصر ويذكر لك المسائل ويوضح الدليل ويوازن بين الأقوال. فالاختصار المختصر العلمي هو مجرد متن لتحفظ المسائل، وليس متن لكي تجيب الناس منه حتى تتقن شرحه. وعليه فإن من أراد دراسة المختصرات على يد عالم سني يعرف الدليل ويستطيع البيان ويحل العبارة حل يعني جيد كافي، فالحمد لله أدرس على هذا. أما أن نجعل طالب العلم أنه لابد أن يبدأ بالمختصرات هكذا لازم حاتم، نقول لا، نحن نقول طالب العلم إذا أراد أن يبدأ في طلب العلم فليأخذ عن المشايخ، سواء كان الكتاب الذي يشرحه الشيخ مختصر أو طويل. ليش؟ لأن الشيخ يراعي حالك، ما احنا قلنا في وصف من العلماء ربانيين يربط الطلاب على صغار المسائل قبل كبارها، فالشيخ يعرف حالك ويراعي مستواك ويعطيك المعلومة بما يناسب أمرك ويحلها لك ويبين دليل الأقوال ويوازن بين الأقوال ويرجح مهما كان الكتاب الذي يتكلم فيه الشيخ. فالعبرة في التلقي على المشايخ لا على الكتاب. أنا دائما كلمة أقولها لطلبة العلم حينما يسألوني إيش الكتاب، فأسأل أنت تدرس على الشيخ؟ يقول لي نعم أدرس على الشيخ. فأقول له خلاص، أي كتاب تدرسه على الشيخ إذا الشيخ كان عالم ومتمكن وفهم للدليل ما يضر، الشيخ سيراعي أمرك وحالك، لا تشيل هم الكتاب، إنما شيل هم الشيخ، ابحث عن شيخ علمي تجلس إليه. ولا شك أن من التقصير في حق الطلب أن تترك المشايخ الكبار وتجلس مع المشايخ الصغار وإن كانوا من أهل السنة. وكان كثير من طلبة العلم المتميزين يمتنعون عن التدريس طالما الشيخ كان موجودا، حتى كانوا يقولون لا يفتى ومالك في المدينة. مثال على مثل هذه الصورة، مثل على مثل هذه الصورة، لا يفتى ومالك في المدينة، كيف ترضى لنفسك وفي الآن الشيخ مثلا الفوزان يدرس كتاب في الفقه تقول أنا أدرس كتاب في الفقه؟ لا، الشيخ الفوزان روحوا له، هو يحث الطلاب أن يذهبوا للشيخ الفوزان ليتعلموا منه وليدرسوا عليه. كيف ترضى لنفسك أن تدرس كتاب في العقيدة وهذا الشيخ اللحيدان يدرس كتاب في العقيدة؟ لا، كل الطلاب تريدون العقيدة، الآن الشيخ عنده في العقيدة، اذهبوا وادرسوا عند الشيخ. واضح؟ وهو يعلم نفسه ويعلم الطلاب هذا الأمر. فالحقيقة أنه هذا سوء تصرف من الطالب ومن نفس هذا الذي تصدر للتحديث. وهناك مشايخ كبار كان ينبغي أن يحيل الطلاب إليهم. نعم، إذا كانت الشقة بعيدة، إذا كان المكان بعيد، أو أرادوا علم الشيخ الآن لا يشتغل به يشرح في كتاب آخر في علم آخر، لا مانع، لكن يدرس نفس العلم والشيخ موجود ويدرس نفس العلم، ما ينبغي له أن يفعل ذلك. فهذا سوء تصرف من الطالب وسوء تصرف من نفس الذي تصدر لتعليمه مثل هذا الأمر، والله المستعان.
Didn't you have a question in English?
There's an idea or concept that has become very prevalent amongst the younger students in Project UMAP. And it is that studying smaller books with younger students of knowledge is better than studying larger books with the Kabbalah of UMAP. And you've heard this from those same people who hold this opinion.
that they completely abandon the kibar and they cling on to these younger students of knowledge. I mean, thinking of this is from, you know, studying the smaller things before the larger.
The Sheikh Hafiz Allah Ta'ala responded by mentioning that the smaller works, the scholars, they have two opinions as it relates to the smaller summarized works. One is that some of them totally dislike them. Some of them totally dislike them and they discourage people to study from them. The likes of Ibn Khaldun, he has in one of his books, he strongly speaks against taking knowledge from the summarized books. He says because the knowledge is summarized and the student, you know, the student, he only sits with it a small portion of time or a large, you know, a portion of time. It doesn't become clear for him if it's left very vague for him and the likes of that. And there's another individual that Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that also supported Ibn Khaldun in that regard. He said it's something that's not befitting for a student of knowledge to take knowledge from the smaller treaties. Then the Sheikh Habib Allah Ta'ala also mentioned, but there's the second opinion, and that is those who support the smaller works. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, as long as he said the summarized works are very beneficial, with the condition that you have a scholar that can explain the issues and explain the proofs and make it clear for the student. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, the small works are not so that you can start answering the people and giving responses to their needs. No, the small work is so that you can understand and memorize the proofs for the issues. That's the purpose for the works being summarized. Then the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, so as long as you have a small work and you have a scholar that you can benefit from in that small work, then this is befitting. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, I'm not from the type that's going to say to you that you must start with a smaller work. I'm not the type that's going to say that. He said, that which is important is that you take the knowledge from the scholars. Is that which is important, that you take knowledge from the scholars? Then the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, he said, because I've mentioned to you before, the alim al-Rabbani, the scholar who raises the people, he's the individual that teaches them the smaller work before the larger work. So the scholar, he knows what's beneficial for you. He knows what you need in terms of knowledge. So even if he's teaching a greater work, a large, more expanded work, he's going to clarify it and explain it to the students so that they understand it. He said, so there's something, when students of knowledge approach me, and they say to me, should I study this book or should I study that book? The Shaykh said, it's not important which book you study. Do you have a scholar to study the book with? So as long as you have a scholar to study the book with, then this is that which is important. So not so much about the book, but more so about the scholar. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but that which is deficient, that which is known to be, or that which is apparent, which is deficient, is that people are leaving the senior scholars and they're taking knowledge from the younger scholars, even if they're upon the sunnah. This is his deficiency. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this is a major deficiency. He said, in the past, you had individuals that are upon the sunnah. They were teachers and they were upon the sunnah. But if they knew that a particular scholar in their area was teaching a particular knowledge, they would not teach that same knowledge. They would not teach that same knowledge. It was said, how can any other individual in Medina give a fatwa while Imam Malik is alive? While Imam Malik is alive, how can I give a fatwa? So this shows you, if there is a senior scholar who is teaching a particular book, like Aqidah or Fiqh, then another individual who is younger, he should tell the people to go to that scholar. For example, if Sheikh Saleh Fawzan is teaching a book in Aqidah, and there's someone who's younger, and he's on the sunnah, if the students come to him, he should say, no, go to Sheikh Saleh Fawzan, he's teaching Fiqh, or he's teaching Aqidah. So the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this is a deficiency in the student, that he would choose a younger scholar on the sunnah as over a senior scholar in the sunnah. He said this is a deficiency from the student himself, and this is a deficiency from the teacher, the Sunni teacher who's younger. It's deficiency from him because he should direct the students to go sit with the senior scholars.
Not so.
أنا هنا سؤالي يقول لي الأستاذ عن يحيى الحجوري، أنا لا أعرف يحيى الحجوري، وأنا مثلكم أعتمد كلام أهل العلم فيه، من يعني أنا أسمع إيش قال الشيخ ربيع، إيش قال الشيخ عبيد، إيش قال الشيخ محمد بن هادي، أنا أمشي واتبع كلام العلماء لأنه أنا ما عندي علم في هذا الشخص أو تعمق في معرفة أشياء وأخطاء، فأنا أتبع كلام العلماء، ونصيحتي للكل أن يتبع كلام العلماء.
Someone's asking about Yahya Hajuri. The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. He said, I don't have specific knowledge about his affair. So I depend upon the speech of the scholars that have spoken about him. I depend upon the speech of Sheikh Rabi'ah. I depend upon the speech of Sheikh Ubaid. I depend upon the speech of Sheikh Muhammad bin Hadi. I depend upon their speech because I haven't gone into specific detail to learn about this individual. And my advice to my brothers is that they do the same thing, is that they follow the speech of Sheikh Rabi'ah, Sheikh Ubaid, Sheikh Muhammad bin Hadi in this regard. يقول السؤال كيف نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من الشرب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
هذا السائل يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة سيكون له حوض وهو حوض الكوثر، وأن الملائكة تذود يعني تدفع عن الحوض أناس، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فتجيبه الملائكة لا تدري ماذا أحدثوا بعده. أقول هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر النمري أن المراد بالذين يزادون عن الحوض هم أهل البدع الذين خالفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصح أن تكون كلمة أصحابي بمعنى أتباعي من أمتي، أتباعي من أمتي، فهؤلاء من أمتي يرى عليهم عمارات الأمة آثار الوضوء وكذا، والملائكة تذودهم فيقول أصحابي أصحابي، ويشمل يعني إذا قلنا إنه هذا هو المراد فيشمل كل أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام يذادون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل فيهم في هؤلاء المعنى الثاني وهو ظاهر اللفظ أن المراد بأصحابه من كان معه صلى الله عليه وسلم ممن أحدث حدثا، ممن أحدث حدثا. نحن لا نعتقد أن الصحابة كلهم معصومون، ولا نعتقد أنه كلهم على درجة واحدة. مثلا ذو الخويصرة التميمي هذا صحابي، ذو الخويصرة التميمي هذا صحابي، وغيره ممن يعني صدر منه نحو هذا فهو وإن كان صحابي لكنه أحدث حدثا، فإذا قلنا أنهم الصحابة فيكون هذا في من نسب إليه أنه أحدث حدثا، وإذا قلنا أن المعنى بالأصحاب الأمة كلها فيكون المراد أهل البدع والمخالفات من الأمة كلها، وهذا المعنى هو الذي يعني رجحه ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدري ماذا أحدث بعدك يعني الأمة، لأنه قال بعدك، لأنه قال بعدك، فالمراد بالأصحاب جميع هذه الأمة وهم أصحاب الرسول يعني أتباع
دينه وملته صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
The individual is asking about the hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has his fountain on the day of judgment, and that individuals would be prevented from drinking from it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, my companions, and the malaika would say, you do not know that which they invented after you. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that it was mentioned by Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala in one of his books, and the Shaykh has mentioned the book toward the end of the hadith in his book At-Tamheed. He mentioned that there are different opinions in this regard, two opinions, and one is that these are those who ascribe to or those who follow the religion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they have the indications that they follow the religion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, such as wudu and the likes of that, but they have they're the people of innovation, and they have invented that which opposed the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So all of the people of innovation who ascribe to Islam, these are those people that are being referred to in this hadith. That's one opinion. Another opinion is that they are the actual companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they possibly fell into something which was considered an innovation. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that we do not have the belief that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are totally free from fault. You have the likes of Dhul Khawaisra, who are from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he fell into something. He fell into something which was disliked. So other than Dhul Khawaisra, who have possibly invented something from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is the second opinion. But the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but the most correct opinion is that which was mentioned by Hafidh Ibn Abdul Barr in At-Tamheed, and that is, these are the people of innovation who ascribe to Islam from the Ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah knows best. No. أما أن ذو الخويصر التميمي صحابي، فلأن تعريف الصحابي عند العلماء ينطبق عليه، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهذا رجل كان من الصحابة وكان ينتظر الغنائم، تقسيم الغنائم في معركة شارك بها، خلاص. وذو الخويصر التميمي قال صلى الله عليه وسلم في حقه إنه لعل الله أن يخرج من ضئضئ هذا الرجل كذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رأس الخوارج هذا الرجل سيكون وراه يعني من الأقوام من يقرأ القرآن لا يجاوز حلوقه. هذه قضية، وضحت؟ طيب، عند أهل السنة والجماعة أصل أنه لا ينسب إلى الصحابة بدعة، وهذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، واضح؟ بمعنى أنه لا يقال أن الصحابة في قول نقل عنهم وروي عنهم أن هذا القول بدعة، لا يقال في قول روي عنهم ونقل عنهم أن هذا القول بدعة. ولذلك ذو الخويصر التميمي وهو رأس الخوارج وأسهم، هذه الكلمة ورد عليه الرسول وانتهى الموضوع، جاء شيء عن ذو الخويصر التميمي؟ لا، لم يأتي أي شيء، خلاص انتهى الموضوع. الذي نقل لنا كلام الصحابة
الذي نقل لنا كلام الصحابة لا يصح أن ينسب فيما نقل لنا من كلام الصحابة شيء أنه بدأ. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. قضية ذو الخويصر خلاص كده وانتهت، ردها الرسول وكده وانتهى موضوعها. لكن عموما الصحابة الذين نقلت إلينا أقوالهم ونقلت إلينا أمورهم لا يصح أن يقال عنها أنها بدعة، خاصة في الأمر الذي اتفق عليه الصحابة. لما عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بالأذان الأول يوم الجمعة وافقه كل الصحابة وأيدوه، ما حد أنكر على عثمان، فحظي تصرف عثمان بالموافقة، وموافقتهم وسكوتهم على تصرف عثمان يدل على أحد أمرين: إما أنه لديهم بذلك علم وسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صار كذا يفعل كذا، أو أنهم كلهم وافقوا على هذا الاجتهاد فحظي بما يسمى بالإجماع السكوتي. فلا يصح أن ينسب تصرف عثمان لأنه بدعة، ولا يصح أن ينسب أمر عمله صحابي لأنه بدعة. والناس من أهل العلم يتورعون في ذلك. يعني ابن تيمية رحمه الله لما ذكر عمرة الخارج من مكة قال لم ينقل أنه فعلها إلا أنس، لكن ما قال أنس فعل بدعة، مع قوله أن عمرة الخارج من مكة ليست من السنة وأنها خلاف السنة، ما قال أنه فعل أنس بدعة، لعله يعني جعلها كواقعة عين. إذن أصل أهل السنة والجماعة أن ما نقل لنا من الأقوال الواردة عن الصحابة لا يقال عن قول منها أنه بدعة، حتى وإن خالفنا اخترنا هذا وتركنا هذا لا يقال عن الثاني أنه بدعة. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. أما ذو الخويصر التميمي فهو وإن كان صحابيا وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر من منهجه ومن طريقته وإن كان أهل العلم جعلوه رأس الخوارج، إلا أنهم يعني القضية عندهم انتهت بهذا الموضوع، ولا ينقل عن ذو الخويصر شيء، ما نقل عنه شيء لنا الآن. ويمكن هذا السبب أن أهل العلم أئمة الدعوة في رسائلهم في أئمة الدعوة لما تكلموا عن الخوارج وذكروا قضية، ذكروا أن بداية أمر الخوارج لم يجعلوها من ذو الخويصر التميمي، جعلوها من عصر الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وهذا منهم تطبيقا لهذا الأصل أنهم ما أرادوا أن ينسي، لعل هذا أنا كده أظن لعل هذا منهم لهذا السبب، وإلا أهل العلم من أهل السنة يذكرون أن هذا الرجل هو كان رأس الخوارج وهو داعيتهم وهو أول من قام بمثل هذا الكلام، والرسول حذر منه وممن يكون بعده، وبكذا انحسم الموضوع والله أعلم.
The brother sought clarity with regards to the companion Dhu Khawaisra Tamimi. He sought clarity because it was mentioned that Dhu Khawaisra radiallahu ta'ala anhu, he had started something that wasn't befitting. So the brother sought clarity in that regard, especially the fact that he mentioned that Yahya al-Hajuri, he mentioned some...
واحتمال كذلك أن احتمال كذلك أن المنافقين الذين كانوا يندسون بين الصحابة يدخلون في معنى حديث أصحابي والله أعلم، وهذا أشار إلى أيضا ابن عبد البر، أنا أتذكر كمان.
With regards to Yahya al-Hajuri describing the action of Uthman bin Affan as being an innovation, the Sheikh Habib al-Atala, he dealt with it by saying first, the scholars, they do mention that Dhu Khawaisra was from the companions, because the definition of a companion is an individual who saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam or came into the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and believed in him. And this individual, Dhu Khawaisra, was present during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he even sat in front of the Prophet, and he was waiting for the distribution of the booty from the war. So there's no doubt in that regard. Then the Sheikh mentioned Habib al-Atala, even though it is mentioned that he was the first individual to speak and invents the speech of the Khawarij. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that from the foundations of Ahlul Sunnah is what we do not describe. We do not describe an action from the actions or a statement from the statements of any of the companions as being an innovation. We do not describe any of the actions of the companions or the statements of the companions to be an innovation. This is something that Ahlul Sunnah do not do. And the Shaykh mentioned, he said, when Dhul Khawaisra made this statement in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it was the statement where he said to the Prophet, be just. So when Dhul Khawaisra made this statement to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet responded to it and the affair ended. You don't have anything being transmitted from Dhul Khawaisra thereafter. Then the Shaykh said, but the people of knowledge, when they transmit anything from amongst the companions, their statements or their action, they don't say this action is an action of bid'ah or this statement is a statement of bid'ah. This is incorrect. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. When Uthman bin Affan, radiallahu ta'ala anhu, when he brought about and he established the second adhan on the day of Jummah, or the first adhan, the early adhan, when he established the first adhan on the day of Jummah, all of the companions, none of them responded to him. So we understand their lack of response to mean one of two things. Either they have knowledge from the Prophet ﷺ that supported this, or they all agreed with his ijtihad. They all agreed with his ijtihad. And the fact that they're being quiet means they agree with this ijtihad. So we don't find any of them describing the companions of the Prophet ﷺ, we don't find any of them describing the action of Uthman as being an innovation. He said, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, when he mentioned about Umrah, performing Umrah from outside of Mecca, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned that this action was only performed by Anas bin Malik. He didn't say, notice the statement of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, he didn't say that this action of Anas was a bid'ah. No, he only said this action from amongst the companions of the Prophet was only performed by Anas bin Malik. The Shaykh said, more than likely this was done because from the foundations of Ahlul Sunnah is that we do not describe the action of a companion to be an innovation. Even if we don't take that action, even if we take another action that has more proofs, or another statement of a companion that has more proofs, but we don't describe the statement that has been left, or the action that has been left, we don't describe it with being an innovation. This is incorrect, and this is not from the way of Ahlul Sunnah. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, the Imam of Da'wah, the Imams of Da'wah, they have their books. We can tell you the names of their books.
Durr
al-Saniyah. One of their books is a Durr al-Saniyah. It's a voluminous book. It's by the scholars of the Da'wah to Salafiyah from the time of Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab to sometime recently. They have their books of their fatawa and their statements and the likes of that. He said, in Ad-Durr al-Saniyah, when they described the issues of the Khawarij, they did not describe the time of the Khawarij beginning with Dhul Khawaisra. Because they don't want to attribute the ways of the Khawarij to a companion. But they described it beginning thereafter. They describe it beginning thereafter. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he said, in my opinion, they did so in order to implement this foundation of Ahlul Sunnah with not attributing innovation to the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, another opinion, which goes back to the hadith of those individuals being pushed away from the fountain of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the Day of Judgment, is you also had munafiqoon. You also had munafiqoon that were amongst the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Not that they were companions, but they tried to hide and, you know, disguise as companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They also would be deterred from drinking from the fountain of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this also falls under that hadith, that they would be pushed away from the drinking from the fountain of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
نقل الشيخ جزاه الله خير عن الشيخ فؤاد العمري أنه سمع الشيخ عن أسامة العمري عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال أن ذو الخويصرة مرتد بعبارته هذه إن لم يكن تاب. فإذا قلنا أنه مرتد كذا خلاص انحل الإشكال، ما يقال أنه من الصحابة لأنه ارتد بذلك، والله أعلم.
It was mentioned, Sheikh Muhammad, Sheikh Dr. Muhammad Al-Afifi Habibullah Ta'ala, he mentioned that he heard from someone who heard from Sheikh bin Baz Rahimullah Ta'ala that Dhul Khawaisra, when he made that statement, he apostated from Islam. That was a statement that brought him out of the fold of Islam if he did not repent. If he did not repent. So if he apostated from Islam, then the affair is clear. The Sheikh, he mentioned that he's going to stop now because after lunch he has to go straight to the airport. So he apologizes, he's going to stop now. And there's a... Fadal.
يعني كل الأحاديث الواردة في طلب العلم تحث على طلب العلم دون النظر إلى العمر، حتى ورد عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال طلب العلم من المهدي إلى اللحم، طلب العلم من المهدي إلى اللحم. وهناك جماعة من العلماء طلبوا العلم كبارا ونبغوا، طلبوا العلم كبارا ونبغوا، منهم الباجي والقفار الشاشي، ومنهم الشيخ ربيع. الشيخ ربيع طلب العلم الشرعي ودرس وكذا، كان في صف الدراسة هو ولده محمد في الدراسات العليا، ولده محمد في قسم العقيدة وهو في قسم الكتاب والسنة. الشيخ ربيع واضح. وما ينبغي أن يكون العلم حاجز الإنسان، ما ينبغي أن يكون السن حاجز الإنسان عن طلب العلم، فإن العلم مع الإنسان في كل وقته وفي كل حاله. وقد روي عن أبي حاتم أنه لما كان في النزاع عند الموت أرادوا أن يلقنوه الشهادة، ففكروا كيف نلقنه الشهادة، فكان أحدهم يحفظ الحديث بالسند الذي فيه من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فجلس بجوار الشيخ وهو في النزاع وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وسكت. فأكمل الشيخ عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحديث ومات. وهذا من أدب التلقين، أن الإنسان لا يقول للإنسان في النزاع قل كده قل، إنما يذكر أمامه الله عز وجل ويذكر أمامه الشهادة ونحو ذلك. فالشاهد أنه حتى في هذا الحال برضو ذكر الحديث وأكمل الرواية وكذا. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل للعلم سن معين. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب قال لا يزال الرجل عالما ما قال إنه طالب علم، فإن قال أني علمت فقد جهل. لا يزال الرجل عالما ما قال إني طالب علم، فإن قال علمت فقد جهل. إن قال أنا خلاص وصلت إلى درجة ما عاد أحتاج فقد جهل، والله أعلم.
The brother mentioned that many people in the West, brothers and sisters, they entered into Islam late when they were older, and they want to seek knowledge, but some of them feel that it's difficult and the likes of that. So the brother mentioned, could you give us some encouraging words, something from the lives of the Salaf in terms of seeking knowledge, even if you are old in age? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, all of the hadiths that are gathered in the books pertaining to seeking knowledge, these hadiths do not specify a particular age. They do not specify a particular age. It is mentioned that Imam Ahmad rahimahullah ta'ala said, we seek knowledge from the cradle to the grave. And you had many from amongst the Salaf of the past, even while they were older, they sought knowledge until they became known for
they became known for their knowledge. And from amongst the present day scholars, he mentioned Sheikh Rabi' Habibullah Ta'ala. He said Sheikh Rabi' and his son Muhammad bin Rabi', they were in class, they were in college at the same time. They were in college at the same time. Muhammad bin Rabi' was in Aqidah and Sheikh Rabi' was in Sunnah. So they were actually studying at the same time, which showed you that Sheikh Rabi' was old when he was seeking, still continuing to seek knowledge. So the Sheikh mentioned Habibullah Ta'ala, so it is not befitting that you make old age a means or a deterrent from seeking knowledge. You should continue to seek knowledge and you should give it your all. It was mentioned that Abu Hatim, rahimahullah ta'ala, he was during his last stages of his life and he was about to die, and some of his students were present in the room with him, and they said, how can we remind him to say, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oh, afwan, la ilaha illallah. How can we remind him? How can we hint at him that he should say it? So one of them knew the hadith with the isnad. So he began to say the hadith with the isnad, and when he finished, he stopped, and the Sheikh Abu Hatim rahimahullah ta'ala, he finished it, and he said, La ilaha illallah, and he died. And this was at the last moment in his life. So with that being the case, it should not be a deterrent that a person reaches an old age that he stops seeking knowledge. Also the Sheikh said that we also benefit from the hadith that if a person is about to die, you don't say to them, say la ilaha illallah, say la ilaha illallah. You don't say that. You don't scare them. But you try to find a way to encourage them and to remind them to say la ilaha illallah. Then the Shaykh said, Habibullah ta'ala, so you should understand that knowledge is not for a particular age, younger or older. And it's mentioned that Umar ibn Khattab, the companion, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala, he said, a person will continue to be knowledgeable as long as he says, I'm seeking knowledge. Once the person says, I've learned, then that person will no longer seek knowledge. So we should understand that we should continue to seek knowledge, and this should be an encouragement for us all. We ask Allah Ta'ala to bless the Shaykh and to allow us to benefit from that which he said. Indeed, this was a beneficial gathering.
Barakallahu fiik.